بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا يا شباب مع تخريج الفروع على الأصول، ووصلنا إلى أركان القياس. القياس الذي هو أحد الأدلة المتفق عليها، عرفنا أنواعه والآن نشرع في أركانه. القياس له 4 أركان، الأصل أركانه ذكرها الأجلة، فرع وأصل حكمه والعلة. الأصل هو الذي ثبت، الذي ورد النص بحكمه، والفرع هو الذي نقيسه أو يسمى المقيس، والأصل هو المقيس عليه. المهم، مثال ذلك نقول لك الأصل، أركان القياس الأصل. مثلا الذهب والفضة في حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. فإذا جئنا نقيس عندنا الورق النقدي، الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة، يجري الربا. الورق النقدي يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة. الذهب والفضة هو الأصل، والورق النقدي هو الفرع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل. إذن عندنا في هذين الحديثين، إذا أردنا أن نقيس الورق النقدي على الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة يكون هو إيش؟ هو الأصل، والورق النقدي هو الفرع. تمام؟ هذا هو يقول الفرع مثل الورق النقدي في مثالنا السابق. طيب، حكم الأصل هنا جريان الربا في الذهب والفضة، واشتراط التماثل عند اتحاد الجنس، واشتراط التقابض عند اختلافه. هذا هو إيش؟ حكم الأصل. وانتبهوا إلى أن الحكم المذكور في أركان القياس هو حكم الأصل وليس حكم الفرع، لأن حكم الفرع هو ثمرة القياس. العلة هنا هي الثمنية أو النقدية. إذن كل المثال هذا طبعا من الثمنية أو الوزن، على خلاف معروف عند العلماء، لكن يتم الاستدلال هنا والمثال بشكل أوضح عند من علل بالثمنية. إذن كل هذا المثال يدور حول هذين الحديثين. هذه أركان القياس. شروط الأصل، كل ركن من هذه الأركان له شروط. الأصل يشترط فيه أن يكون، يشترط شروط الأصل في القياس كونه معقول المعنى، أن يكون معقول المعنى يعني ليس تعبديا. مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. قال في إحكام الأحكام: وحمل مالك هذا الأمر على التعبد. إذا حمله على التعبد معناها أغلق باب القياس، لا يمكن أن نقيس على الكلب شيئا لأنه جعله من باب التعبد. طبعا وهذا محل نقاش، والمقصود التمثيل. إذن لا يصح أن يقاس شيء على الكلب عند الإمام مالك رحمه الله إذ جعله على التعبد، ليس معقول المعنى. الثاني من شروط الأصل كونه محكما غير منسوخ. جاء حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله يدي اليمنى. لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب ولبس خاتم الذهب، فيقاس على هذا لبس مثلا اسورة من ذهب على سبيل المثال، كبك من الذهب، نقول هذا منسوخ، لا يصح القياس على حكم منسوخ. أو يقول: يقاس الاستصناع في الفضة على الاستصناع في الذهب، لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الحديث منسوخ. أو قياس لبس ساعة الذهب على التختم، لا يصح لأن هذا منسوخ. لكن في الأوضح الثاني نقتصر عليه. طيب، كذلك من شروط الأصل أن يكون هذا الأصل ثابتا، لكن ثبوته بغير قياس، لا يكون ثابت بالقياس، فلا يصح القياس على ما ثبت بالقياس. مثال ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالوريق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الورق ثبت، الذهب، الورق، البر، الشعير، هذه ثبتت بالحديث يصح القياس عليه. لكن لو قسنا عليها الأرز مثلا، قلنا يقاس على البر الأرز، ثم جئنا وقسنا الذرة على الأرز، نقول لا يصح هذا القياس، لأن الأرز ليس ثابتا بالنص وإن ثابت بالقياس. الركن الثاني من أركان القياس وهو الفرع، يشترط أن لا يكون قد ورد بخصوصه نص يخالف حكم القياس. وبعضهم قال لا يشترط أن لا يكون ورد به نص حتى لو كان وفق القياس، لكن الذي لا إشكال فيه أنه يشترط عدم ورود نص يخالف القياس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. إسقاط خيار المجلس بالقياس، انظر الوجه الثالث في أحكام الأحكام، حديث مصرر لم يأخذ بحنيفة به لمخالفة القياس. طيب نأتي إلى هذا الحديث، نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. نعم، الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ على كل حال هذا الحديث نهى عن المزابنة. لو فرضنا أن إنسانا قال كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيقاس على ذلك المزابنة، أو كما رخص في العرايا فيقاس على ذلك عموم بيع الطعام على رؤوس النخل بجنسه، فنقول لا، هذا لا يصح، لأن هذا قياس مقابل للنص، فاسد الاعتبار، وللقياس مسقطات إن بدت فيبطل القياس منها ما بدت منها إذا ما خالف الإجماع أو خالف النص قضى امتناعها. وفي العموم ما له من باس للمثبت التخصيص بالقياس. طيب كذلك من الأمثلة إسقاط خيار المجلس بالقياس. الحديث البيعان بالخيار، لو قال الإنسان، قال إنسان القياس يقتضي أن العقود إذا تم فيها الإيجاب والقبول لزمت، تمام، وهذا هو القياس فنجريه على البيع وعلى غيره، فنقول لا، هذا القياس مخالف لحديث خيار المجلس الذي يثبت الخيار، فهذا الفرع قد ورد فيه خصوصه نص. انظر الوجه الثالث في أحكام الأحكام، حديث المصرى لم يأخذ به أبو حنيفة رحمه الله تعالى لمخالفة القياس. حديث المصرى اللي هو لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاع شيء فمن ابتاع منها شيء فهو بخير النظرين، لا تصر، أنا لا استحضر الآن نص الحديث، سيء الحفظ. نعم. طيب الحديث لا تصر الغنم، تمام، لا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. الآن الذي أخذه هذا المشتري هو اللبن. طيب اللبن هل يضمن بقيمته؟ القياس يقتضي أن الشيء إما أن يضمن بمثله أو يضمن بقيمته، فهل يصح أن نطرد هذا القياس ونقول في المصرى يكون الضمان بالمثل أو بالقيمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لورود النص في هذا الفرع، فما كان في خصوصه نص لا يجوز حينئذ أن يثبت حكمه بالقياس المخالف للنص. طيب الشرط الثاني من شروط الفرع وجود العلة فيه، أي في ذلك الفرع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: في إحكام الأحكام به يجاب عن إلحاق بيع المواطأة بالملامسة والمنابذة، بأن العلة عدم الرؤية المشروطة وليس بيع المعاطاه، بأن العلة عدم الرؤية المشروطة وليست موجودة في المعاطاه. ما معنى هذا الكلام؟ حديث الملامسة والمنابذة، طبعا هذا يتعلق بحديث الملامسة والمنابذة. لو قال الإنسان: يقاس بيع المعاطاة على الملامسة والمنابذة فيحرم المعاطاة، نقول: لا، علة عدم الرؤية هذه العلة غير موجودة في المعاطاة، فإن المعاطاة تتعلق بشيء مرئي فلا يصح الإلحاق لعدم تحقق الشرط، وهو إيش؟ وجود العلة في الفرع. المعاطاة التي جعلت فرعا هنا علة عدم الرؤية غير موجودة فيها. واضح؟ نعم. طيب، هذا الحديث اللي هو ايش؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد. قال: قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. ماشي. الشرط الثالث أن يكون حكمه حكم الأصل. الفرع إذا ثبت بالقياس فلا بد أن يعطى نفس الحكم الذي ثبت للأصل. كان الأصل محرما فيكون الفرع محرما. وبه يعني بهذا الشرط قد يعترض على قياس الحنابلة للنجاسات على الكلب في التسبيع، مع أنهم لم يعطوه حكمه في التتريب. حكمه في التتريب. الحنابلة قاسوا جميع النجاسات على نجاسة الكلب فقالوا: يشترط غسل الأنجاس سبعا، لكنهم لم يقولوا بالتتريب. فقد يعترض على قياسهم بأن يقال: كان ينبغي لكم أن تجعلوا حكم الفرع كحكم الأصل، ولما لم تجعلوا حكم الفرع كحكم الأصل لم يصح قياسكم. وهذا يلحق بحديث إيش؟ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، وهو من أحاديث عمدة الأحكام. الركن الرابع من أركان القياس وهو العلة، يشترط في العلة أولا الانضباط، أن تكون وصفا منضبطا. مثال ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. طيب، العلة هنا عند الحنابلة الوزن، إلا وزنا بوزن، والوزن وصف منضبط فصح أن يكون علة. ولا يصح لنا مثلا أن نقول في أحاديث البر بالبر مثلا أن نقول سبب جريان الربا في البر أنه لذيذ، لأن وصف اللذاذة وصف غير منضبط. الظهور في حديث تشقق الطلع، نعم، ننقل الحديث، نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الحديث. طيب، الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم من ابتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. اعتبار تشقق الطلع بدل التأبير هنا من شروط الظهور. نعم، التأبير وحصول التلقيح حقيقة وصف خفي، لأن التلقيح قد يحصل بالرياح وقد يحصل بالحشرات وقد يحصل. فأناط الفقهاء من الحنابلة تشقق الطلع، أناط الحكم في تشقق الطلع الذي هو مظنة التأبير، ولم يطلب بحقيقة التأبير، لأنه وصف غير ظاهر، وصف خفي لا ندري هل حصل أو لم يحصل. كذلك من شروط العلة لا تعود على الأصل بالإبطال. قال في إحكام الأحكام في حديث البلوغ: إذا ولغ الكلب في الإناء، قال جعل علة التراب زيادة في التنظيف. وفي الصابون عشان هذا يبدو أن الذي نقل من خط اليد لم ينقل بدقة. ننقل إن شاء الله إحكام الأحكام. طيب، جعل علة فين؟ آخر حديث الأول. يعني هذا الكلام. على كل حال هذا ليس نص الإحكام، نقرأ كلام الإحكام. مسألة 11: قال في إحكام الأحكام آخر حديث الولو. نضع الكلام. بسم الله. يعني هو نعم خلاصة كلامي ممكن. أحكام الأحكام، الحاصل من الكلام ما هو؟ الحاصل من الكلام أن الإمام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى يشير إلى أن من جعل أشار إلى أن من جعل علة التراب زيادة تنظيف ثم قاس الصبون العشنان على التراب فهذا يعود على الأصل بالإبطال. كيف يعود على الأصل بالإبطال؟ لأن الحديث يثبت وجوب استعمال التراب، والذي قاس الصابون والأشنان على التراب أدى قياسه إلى أن يكون استعمال التراب غير واجب. واضح؟ استعمال التراب غير واجب. هذا وجه كون هذه العلة التي هي علة التنظيف في حقيقتها تعود على الأصل بالإبطال. يبدو أن الشاملة ثقلت شوي. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة التي بعدها. ما هي؟ كان الجهاز قد ثقل قليلا. وقيل يشترط دوران العلة. بعض العلماء يرى أن الدوران شرط العلة. ما معنى اشترط الدوران؟ يعني أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا معنى الدوران. فيقولون إذا ثبت عندنا أن العلة وجدت والحكم لم يوجد فهذا نقض، يسمى النقض. منها وجود الحكم، منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم. والأكثرون عنده لا يقدح، بل هو تخصيص وذا مصحح. فمن شرط الدوران جعل النقض قادحا. مثال ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، فقد وجب البيع. علة ثبوت الخيار في البيع كونه معاوضة مالية، والخلع لا يثبت فيه. والخلع لا يثبت، الخلع معاوضة مالية ولم يثبت فيه الخيار. فهل هذا عند من يشترط الدوران يقول هذا مشكلة، هذا النقض قادح في القياس. وأما من لا يشترط الدوران فإنه لا يمنع من ذلك، ويقول هذا من باب تخصيص العلة. هذا من باب تخصيص العلة. هذا ما يتعلق بأركان القياس وشروطه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.